الأرواح والمعالي أنت علاها والمساجد أبوابها جئت أرنو
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شاع نور البدر فهو مكابر. وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل. فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا.
الله.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشون
شاء الله. الله 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 الله.
وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
الله 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 الله. صلى الله عليه وآله وسلم.
وكان الله بكل شيء عليما. يا
سبحانه وتعالى
وكان بالمؤمنين رحيما.
الله اللهم ارحمنا.
تحيتهم يوم يلقونه سلام.
يا سلام يا سلام.
وأعد لهم أجرا كريما.
ما شاء الله. أحسنت.
تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا
سبحانه وتعالى
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر
يزيدك
وكفى بالله وكيلا
أحسنت
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله لا إله إلا الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل في هذه الحلقة إلى الآيات 13 حتى 15 من سورة غافر المباركة. نبدأ الحلقة بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 13 والرابعة عشرة من هذه السورة المباركة.
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
تتضمن مستمعينا الكرام هذه الآيات النصيحة والتهديد والإنذار من خلال الاستدلال على المسائل المطروحة في الآية السابقة، فهي استدلال على التوحيد والربوبية ونفي الشرك وعبادة الأصنام. تقول الآية أولا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي يريكم آياته، صدق الله العلي العظيم. فهي نفس الآيات والعلائم الآفاقية والأنفسية التي تملأ عالم الوجود وتضع بصماتها وآثارها العجيبة على الوجود وجميع أرجائه، ومنها قطرات المطر التي تهب الحياة لمن في الأرض. إن تعبير يريكم ينسجم في العادة مع الآيات التكوينية التي يشاهدها الإنسان بأم عينيه، بينما جرت العادة في الآيات التشريعية على استخدام تعابير مثل أوحى ويأتيكم. وأخيرا تشير الآية إلى عمى القلوب، فبالرغم من جميع هذه الآيات البينات التي تسود هذا العالم الواسع، تغمر الوجود بضيائها، إلا أن العيون العمياء والقلوب المحجوبة لا تكاد ترى شيئا، وإنما يتذكر فقط من ينيب إلى خالقه ويغسل قلبه وروحه من الذنوب. الآية التي بعدها ترتب نتيجة على ما سبق فتقول: فادعوا الله مخلصين له الدين. فالآية تحض على النهضة وضرب الأصنام وتحطيمها بفؤوس الإيمان ومحو آثارها من ذاكرة الفكر والثقافة والمجتمع. ومن الطبيعي أن وقفة المؤمنين الربانية هذه ستؤذي الكافرين والمعاندين، لكن عليهم ألا يسمحوا للخوف أن يتسرب إلى قلوبهم، فيجب إخلاص النيات ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم. من العبر التي تحفل بها الآيتان أن القرآن يختار الإشارة إلى آية الرزق من بين آيات الله المبثوثة في السماء والأرض وفي وجود الإنسان، ذلك لأن الرزق هو أكثر ما يشغل البال والفكر. أحياناً نرى الإنسان يستنجد بالأصنام من أجل زيادة الرزق، في حين أن جميع الأرزاق هي بيد الله. في المجتمع الذي يشكل فيه عبادة الأصنام الغالبية، يكون طريق أهل التوحيد موحشاً في بادئ الأمر. على المؤمنين ألا يخافوا من ردود أفعال الأعداء، عليهم التقدم بحزم وإصرار ورفع راية التوحيد والإخلاص ولو كره الكافرون. والآن نستمع إلى تلاوة الآية 15 من سورة غافر المباركة.
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق.
تشير هذه الآية إلى خالق الكون ومالك الحياة والموت بالتطرق إلى بعض الصفات المهمة فتقول: رفيع الدرجات. صدق الله العلي العظيم، فهو تعالى يرفع درجات العباد الصالحين، كما في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. وحتى بين النبيين فقد فضل الله بعضهم على بعض بسبب اجتيازهم للامتحان والاختبار أكثر من غيرهم، فأخلصوا لله تعالى بمراتب أعلى وأفضل. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العلي العظيم. تضيف الآية بعد ذلك قوله تعالى: ذو العرش، فكل عالم الوجود تحت حكومته وقبضته، ولا منازع له في حكومته. وفي وصف ثالث تضيف الآية أنه هو تعالى الذي يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. صدق الله العلي العظيم. وهذه الروح هي نفس القرآن ومقام النبوة والوحي، حيث تحيي هذه الأمور القلوب وتكون في الإنسان كالروح بالنسبة لجسد الإنسان. إن قدرته من جانب ودرجاته الرفيعة من جانب آخر تقتضي أن يعلن عز وجل عن أوامره وتكاليفه عن طريق الوحي. وهل ثمة تعبير أجمل من الروح؟ هذه الروح التي هي سر الحياة والحركة والنشاط والتقدم. نستلهم من الآية المباركة إن الطريق الذي يأتي به الدين هو طريق النمو والكمال، فمن أراد الكمال والرفعة رفعه الله. إن ملائكة الوحي تنزل إلى العباد ما حملهم الباري تعالى من الوحي. إن الأنبياء جميعهم يحذرون الناس من أخطار الانحراف عن مسير العبودية، فمن أصغى لهم فلنفسه، ومن عصى فمصيره إلى الهلاك والخسران. فنحن مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من نهج الحياة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية ونرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، فيما يلي أقدم لحضراتكم تسمية لمواد برامجنا التي ستتابعونها خلال الفترة اللاحقة. بعد لقاء بكم تتابعون برنامج نزهة الخاطر، ثم مكارم الأخلاق، وعند الساعة 12:53 نور وبلاغة. عرض إخباري موجز يقدم لحضراتكم من قسم الأخبار في إذاعة طهران على رأس الساعة 1 إن شاء الله على مدى 5 دقائق، ثم المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ فوزي السيف. عنوان المحاضرة: الخطاب الديني بين التيسير والتعقيد. مدة المحاضرة حوالي 49 دقيقة. أيها الأكارم، تتابعون نشرة حصاد الظهيرة عند 2، بعدها تمثيلية الإذاعة وعرض إخباري موجز عند 3، ثم صفحات من التاريخ، وأخيرا فلسطين اليوم. شكرا لطيب تواصلكم مع إذاعة طهران، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر، مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
قال جابر الجحفي لجعفر بن محمد الصادق عليهما السلام: عظني جعلت فداك. قال: يا جابر، اجعل الدنيا مالا أصبته في منامك ثم انتبهت وليس معك منه شيء، هل هو إلا ثوب تلبسه فتبليه، أو طعام يعود بعد إلى ما تعلم. فالعجب لقوم حبس أولهم عن آخرهم حتى نودي فيهم بالرحيل وهم في غفلة يلعبون. وقال الحسن البصري: يومك ضيفك وهو مرتحل يحمدك أو يذمك. وكتب أحد الصالحين إلى أخ له: أما بعد، فعظ الناس بفعلك ولا تعظهم بقولك، وأنت مصر على معصيتك، واستحي من الله بقدر قربه منك، وخف الله بقدر قوته عليك. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يعرف المؤمن؟ قال بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أقربكم مني غدا في الموقف، أصدقكم للحديث، وآداكم للأمانة، وأحسنكم خلقا. قال النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ابن آدم مضغة إذا صلحت صلح وإذا فسدت فسد، وهي القلب. وقال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين إياكم ومجالسة الموتى. قيل يا رسول الله من الموتى؟ قال كل غني أطغاه غناه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل بما ذلك؟ قال مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. اللهم جنبنا ارتكاب المحارم وفعل المآثم برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
نلت آبك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن التكبر، وذكرنا بعض الروايات والأحاديث الواردة عن أهل البيت في ذم التكبر، وفي هذه الحلقة نكمل ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية ولم يسعفنا الوقت لإكمال هذا البحث. فمن جملة ما ينبغي أن يشار أن هناك مجموعة من البواعث التي تدعو إلى التكبر. فما هي بواعث التكبر؟ الأخلاق البشرية كريمة كانت أو ذميمة هي انعكاسات النفس على صاحبها وفيض نبعها، فهي تشرق وتظلم، ويحلو فيضها ويمر تبعا لطيبة النفس أو لؤمها، استقامتها أو انحرافها. وما من خلق ذميم إلا وله سبب من أسباب لؤم النفس أو انحرافها. فمن أسباب التكبر مغالاة الإنسان في تقييم نفسه. إنسان بعض الأحيان يغالي في تقييم نفسه ويمدح نفسه كثيرا. مغالاة الإنسان في تقييم نفسه وتثمين مزاياها وفضائلها والإفراط في الإعجاب والزهو بها. فلا يتكبر المتكبر إلا إذا أنس من نفسه علما وافرا أو منصبا رفيعا أو ثراء ضخما أو جاها عريضا ونحو ذلك من مثيرات الأنانية والتكبر. وقد ينشأ التكبر من بواعث العداء أو الحسد أو المباهات، مما يدفع المتصفين بهذه الخلال على تحدي الأماثل والنبلاء وبخس كراماتهم والتطاول عليهم بصنوف الإزدراءات الفعلية أو القولية، كما يتجلى ذلك في تصرفات المتنافسين والمتحاسدين في المحافل والندوات. إذا عرفنا بواعث التكبر ننتقل إلى معرفة درجات التكبر. هناك درجات للتكبر، وهكذا تتفاوت درجات التكبر وأبعاده بتفاوت أعراضه شدة وضعفا. فالدرجة الأولى وهي التي كمن التكبر في صاحبها فعالجه بالتواضع ولم تظهر عليه أعراضه ومساوئه. إنسان عنده بعض القدرات ولكن حاول أن يكتم التكبر في نفسه بالتواضع، هذه الدرجة الأولى. والدرجة الثانية وهي التي نما التكبر فيها وتجلت أعراضه بالاستعلاء على الناس والتقدم عليهم في المحافل والتبختر في المشي. هذه تظهر على حياة الإنسان حينما يتكلم، حينما يمشي مع الناس، يتقدم في المحافل وما شئت فعبر. هذه الدرجة الثانية. والدرجة الثالثة من درجات التكبر وهي التي طغى التكبر فيها وتفاقمت مضاعفاته فجن صاحبها بجنون العظمة والإفراط في حب الجاه والظهور، فطفق يلهج في محاسنه وفضائله واستنقاص غيره واستصغاره. وهذه الدرجة هي أسوأ درجات التكبر وأشدها صلفا وعتوا. زين، سؤال، هل هناك أنواع؟ هذه عرفنا درجات التكبر، هل هناك أنواع للتكبر؟ نعم، ينقسم التكبر باعتبار مصاديقه إلى ثلاثة أنواع. أولا التكبر على الله عز وجل. كيف يتكبر العبد على الله؟ وذلك بالامتناع عن الإيمان به والاستكبار عن طاعته وعبادته، وهو أفحش أنواع الكفر. وأبشع أنواع التكبر، كما كان عليه فرعون ونمرود وأضرى بهما من طغاة الكفر وجبابرة الإلحاد. هذا النوع الأول. النوع الثاني التكبر على الأنبياء. كيف يتكبر على الأنبياء؟ وذلك بالترفع عن تصديقهم والإذعان لهم، ما يصدقهم ما يذعن لهم، وهو دون الأول، يعني النوع الأول من التكبر وقريب من النوع الثالث من أنواع التكبر، التكبر على الناس. هنا موضع ابتلاء، كثير من الناس مع الأسف لا يراعون هذه الدرجة وهذا النوع. كيف يتكبر على الناس؟ وذلك بازدرائهم والتعالي عليهم بالأقوال والأفعال. ومن هذا النوع التكبر على العلماء المخلصين، والترفع عن مساءلتهم والانتفاع بعلومهم وإرشادهم. يرى عالما أعلم وأفهم، لكن يترفع عن الذهاب إليه والأخذ عنه، مما يفضي بالمستكبرين إلى الخسران والجهل بحقائق الدين وأحكام الشريعة الغراء. فهذه ثلاث درجات من أنواع التكبر: التكبر على الله عز وجل، والتكبر على الأنبياء، والتكبر على الناس. فهل هناك الآن مسألة، هل هناك علاج بعد أن عرفنا أضرار الكبر والكبرياء؟ أنه هل هناك علاج للتكبر؟ نعم، ذكر علماء الأخلاق بعض العلاجات للتكبر. العلاج الأول أن يعرف المتكبر واقعه وما يتصف به من ألوان الضعف والعجز، فأوله نطفة قذرة وآخره جيفة منتنة، وهو بينهما عاجز واهن يرهقه الجوع والظمأ ويعتوه السقم والمرض وينتابه الفقر والضر ويدركه الموت والبلاء، لا يقوى على جلب المنافع ورد المكاره. فحقيق بمن اتصف بهذا الوهن أن ينبذ الأنانية والتكبر، مستهديا بالآية الكريمة التي صدرنا بها صدر المجلس، صدر هذه الحلقة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فأفضل الناس أحسنهم أخلاقا وأكثرهم نفعا وأشدهم تقوى وصلاح. العلاج الثاني أن يتذكر مآثر التواضع ومحاسن التواضع ومساوئ التكبر وآثام التكبر، وما ترادف في مدح الأول وذم الثاني من دلائل العقل والنقل، يعني ما ورد في القرآن الكريم وما ورد في أحاديث أهل البيت من مدح التواضع وذم التكبر. ومن هنا قال بعض العلماء: وجدنا التواضع مع الجهل والبخل أحمد عند العقلاء من الكبر مع الأدب والسخاء، فأنبل بحسنة غطت على سيئتين وأقبح بسيئة غطت على حسنتين. العلاج الثالث أن يروض نفسه على التواضع والتخلق بأخلاق المتواضعين لتخفيف حدة التكبر في نفسه. وإليك أمثلة في ذلك: أليف جدير بالعقل عند احتدام الجدل والنقاش، المسجلات العلمية والمحادثات والمناظرات العلمية، أن يذعن لمناظره بالحق إذا ما ظهر عليه بحجته متفاديا نوازع المكابرة والعناد. 2 يتناظران في مسألة علمية وظهر أحدهم أنه صاحب رأي سديد في هالمسألة، ينبغي للآخر أن يذعن للطرف الآخر ولا يأخذه العناد لهذا التكبر. ب أن يتفادى منافسة الأقران في السبق إلى دخول المحافل والتصدر في المجالس، يعيش الأدب، يحاول يقدم نفسه حينما يذهب إلى ناد أو إلى محفل. جيم أن يخالط الفقراء والبؤساء ويبدأهم بالسلام ويؤكلهم على المائدة، وهذه الأمور تجعل في نفس الإنسان نوع من التواضع. وفقنا الله وإياكم إلى العمل بما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المتواضعين وأن لا يجعلنا من المتكبرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
في بابك مغفرة إني أسررت بلذاتي، هل أقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات، هل لي في بابك مغفرة إني أسررت بلذاتي، هل لي في بابك مغفرة إني أسررت بلذاتي، هل نقصد يا ربي أحدا وسؤالك أقصى الغايات، لم ألق سواك لضائقاتي فاغفر يا رب خطيئاتي، لم ألق سواك لضائقاتي فاغفر يا رب خطيئاتي، إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات، إني عبد لا يسعفني إلا ألطافك بالذات، إلهي الله الله إله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الباقر عليه السلام: ألا تحمد من تعطيه فانيا ويعطيك باقيا؟ هذا النص عزيزي المستمع من خطبة خاصة للإمام الباقر عليه السلام، نحدثك إن شاء الله تعالى لاحقا عن دلالاتها المتسمة بما هو مثير وطريف ومدهش. والمهم الآن هو أن نشير إلى دلالة الفقرة التي لاحظناها الآن، وهي: ألا تحمد من تعطيه فانيا ويعطيك باقيا؟ وهي دلالة لها أهميتها العظيمة لو دعاها الإنسان ووقف فيها. إن الله تعالى خلق هذه الحياة الفانية، ولكنه جعلها جسرا أو مقدمة لحياة خالدة، وهذا الجسر أو المقدمة تتطلبان وعيا خاصا بهما، حيث جعلنا الله تعالى خلفاء في أرضه نمارس وظيفة خاصة هي العمل العبادي تبعا لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الوظيفة البشرية في الدنيا هي ممارسة العمل العبادي، ولكن هل مارسناها حقا؟ الإمام الباقر عليه السلام يخاطب المغرور بهذه الحياة الدنيا ممن تغافل عن الوظيفة قائلا له أو متسائلا: ألا تحمد من تعطيه فانيا ويعطيك باقيا؟ هنا تكمن بلاغة الحديث وأهميته المثيرة، وهذا ما نحدثك عنه الآن. إن الفقرة المذكورة عزيزي المستمع تجسد صياغة فنية هي ما نطلق عليه بالصورة الاستدلالية، ونعني بها الصورة الفنية الخاصة بنمط من الصياغة للكلام غير المباشر مثل التشبيه والاستعارة والرمز وما إلى ذلك. ومن ذلك الصورة الاستدلالية الرمزية التي تعتمد الرمز مادة لها في التعبير عن الحقائق. كيف ذلك؟ مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لقد رمز الإمام الباقر عليه السلام للحياة الدنيا بعبارة تعطيه فانيا، ورمز للحياة الآخرة بعبارة يعطيك باقيا، فماذا نستلهم من الرمزين؟ واضح عزيزي المستمع أن الدنيا هي مجموعة من السنوات وينطفئ العمر والعمل، أما الآخرة فهي الحياة الخالدة الأبدية التي لا انتهاء لها، فكم هو الفارق بين هاتين الحياتين؟ العبارة تشير إلى أن الإنسان عندما يلتزم بمبادئ الله تعالى إنما يقدم عملا يفنى مع الحياة الدنيا، ويتسلم أجر العمل المشار إليه في الآخرة ثوابا خالدا من رضاه تعالى ومن الجنة. إذن كم هو الفارق بين ما هو فان يصدر من العبد ولكن الله تعالى يعوضه بما هو باق من الأجر؟ إن هذا الرمز لغني ومدهش وملفت للنظر وطريف يتعين علينا أن نمعن النظر فيه. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. ونختم لقاءنا أعزائي المستمعين بالاستماع مرة أخرى إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الباقر عليه السلام: ألا تحمد من تعطيه فانيا ويعطيك باقيا؟ دمتم سالمين وفي أمان الله.